بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الدرس الماضي والدرس الذي قبله عن الإشكال الذي يواجهنا عندما نريد أن نجري الاستصحاب في موارد الشبهات الحكمية بسبب الركن الثالث، سواء أخذنا هذا الركن بصياغة صاحب الكفاية رحمه الله، أو أخذنا هذا الركن بصياغة الشيخ الأعظم رحمه الله. على كل حال، لا يوجد لدينا وحدة بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة من جهة، أو قل لا يوجد لدينا إحراز وبقاء الموضوع، لأن شيئا من الخصوصيات التي نحتمل اعتبارها ودخالتها في الحكم قد زالت بعض تلك الخصوصيات التي كانت موجودة، ولذلك احنا نشك في بقاء الحكم. فمع زوالها سيكون هناك اختلاف بين القضيتين المتيقنة والمشكوكة، ولن نحرز بقاء الموضوع في هذه الحالة. هذا الإشكال في الحقيقة مهم، ويرد إلى الأذهان في كثير من الأحيان. إذا سمعنا بالركن الثالث ورأينا أمثلته، حينئذ يأتي هذا الإشكال إلى الأذهان. لكي نتمكن من إجراء الاستصحاب، لابد من حل هذا الإشكال. حل هذا الإشكال والإجابة عنه، السيد الشهيد رحمة الله عليه لكي يوضح لنا الفكرة في عالم الأحكام الشرعية، يأتي بمثال في عالم الخارج في باب الأعراض، ويوجد تشابه بين هذا المثال الذي سيذكره لنا وبين محل كلامنا اللي هو الأحكام الشرعية. المثال هو الحرارة. الحرارة اللي هي عرض من الأعراض الخارجية. في الحقيقة الحرارة تحتاج إلى معروض تعرض عليه، تحتاج إلى موضوع توجد فيه، محل تحل فيه. الحرارة تحتاج إلى جسم من الأجسام لكي توجد فيه، كالماء، كالطعام، كالحديد، كالخشب. إذن الحرارة تحتاج إلى معروض وموضوع ومحل، كما أنها تحتاج إلى علة وسبب لكي تعرض على ذلك الجسم، لكي تحل في ذلك المحل. لأن الماء لا توجد الحرارة فيه من ذاته، الطعام كذلك، الحرارة عرض يعرض على الماء لعلة ولسبب ما. الحرارة تعرض على الطعام لعلة وسبب ما. مثلا الماء لماذا يصير حارا؟ لأننا وضعنا ذلك الإناء الذي يحتوي على الماء، وضعناه على النار، فصارت النار هي علة وسبب لحرارة الماء. أو أننا وضعنا الإناء تحت أشعة الشمس، الشمس ستصير ستؤدي إلى وجود الحرارة في الماء. الشمس إذن تصير الماء حارا، فهي علة وسبب لحرارة الماء. إذن الحرارة اللي هي من الأعراض لها معروض، موضوع عبر عنه، محل توجد فيه، تحل فيه، تعرض عليه، ولها علة وسبب لكي توجد في ذلك الجسم الذي تعرض عليه. وحينئذ نسأل، متى تتعدد الحرارة ومتى تكون واحدة؟ متى توجد لنا أفراد متعددة للحرارة ومتى لا توجد لنا أفراد متعددة، هناك فرد واحد؟ الجواب هذا يرتبط بموضوع ومعروض الحرارة. الموضوع إذا كان متعددا تتعدد الحرارة، وإذا كان واحدا تكون الحرارة واحدة. فالمناط هو الموضوع، إذا تعدد الموضوع فإنها تتعدد، سواء كان السبب في وجودها، إذا كان سواء كان السبب واحدا أو متعددا. أما إذا لم يتعدد موضوعها ومعروضها فإنها لا تتعدد، حتى وإن تعددت علتها وتعدد سببها. هذا يحتاج لمثال أوضح بمثال. إحنا إذا وضعنا إناءين على نار واحدة، أحد الإناءين فيه ماء والإناء الآخر فيه طعام، أدى ذلك إلى أن يسخن الماء والطعام، هنا توجد حرارتان، مو حرارة واحدة، توجد حرارتان. لماذا؟ لأن الجسم الذي عرضت عليه الحرارة الأولى في الحقيقة هو غير الجسم الذي عرضت عليه الحرارة الثانية. محل الحرارة الأولى غير محل الحرارة الثانية. محل الحرارة الأولى هو الماء، ومحل الحرارة الثانية هو الطعام. وإذا تعدد الموضوع والمحل تعددت الحرارة، حتى وإن كان السبب لهما واحدا، ما دام المحل متعدد والمعروض متعدد والموضوع متعدد فالحرارة متعددة، السبب لا يؤثر في المقام. وأما لو كان لدينا إناء واحد فيه ماء وضعناه فوق النار سخن الماء، إذن صارت لدينا حرارة وعرضت على الماء، بعد ذلك لو نحينا الإناء عن النار ووضعناه تحت أشعة الشمس الحارقة، خب ورفت ساعة إجينا لقينا المي ما زال حارا، بعد حار، هنا هل توجد حرارتان؟ حرارة الساعة الأولى عندما كان الماء فوق النار، وحرارة الساعة الثانية عندما كان الماء تحت الشمس، هل توجد حرارتان؟ كلا، هي حرارة واحدة. حرارة الساعة الثانية هي نفس حرارة الساعة الأولى. الحرارة التي الحرارة حدثت الحرارة حدثت في الساعة الأولى، وفي الساعة الثانية هي بقية، هي باقية، هي نفسها باقية. لماذا؟ لأن الموضوع الذي وجدت فيه واحد، هي عرضت على جسم واحد، محل واحد، هي حلت في محل واحد، فإن الماء في الساعة الأولى هو نفس الماء في الساعة الثانية. المعروض والمحل لم يتعدد، لم يتغير، إذن تبقى الحرارة واحد، حتى وإن كان السبب لعروضها على الماء متعددا ومتغيرا. تعدد العلة والسبب لا يجعل العرض متعدد، العرض يبقى واحد ما دام معروضة واحد. هذا هو المثال اللي يوضح لنا أصل الفكرة اللي راح نعتمدها في جوابنا. نفس هذه الفكرة اللي ذكرناها في الحرارة وتأتي في غيرها من الأعراض، نفس هذه الفكرة تأتي في النجاسة وغيرها من الأحكام الشرعية. النجاسة لها محل ومعروض وموضوع تحل فيه، توجد فيه، كالماء، الثوب، البدن، الطعام، كما أن لها علة وسبب. الماء ليس نجسا في ذاته، بل هو يصبح نجسا إذا حصل شيء ما. الماء الكثير متى يتنجس؟ إذا تغيرت واحدة من صفاته الثلاثة، اللون، الطعم، الرائحة، حينئذ يتنجس. فالنجاسة تعرض على الماء وتحل فيه، وعلة ذلك هو التغير الحاصل في الماء. إذن النجاسة لها موضوع، لها معروض وهو الماء، ولها سبب وعلة وهو التغير في المثال. وحينئذ نفس السؤال راح نسأله، نفس السؤال اللي سألناه في الحرارة راح نسأله في النجاسة، ونقول متى تتعدد النجاسة؟ متى؟ الجواب: تعدد النجاسة بتعدد معروضها، ووحدتها بوحدة معروضها. إذا تعدد معروضها فإنها تتعدد، أما إذا كان معروضها ومحل ثبوتها واحدا غير متعدد فإنها أيضا لا تتعدد. بالنسبة إلى مثالنا، ما هو المعروض الذي عرضت عليه النجاسة؟ الموضوع الذي وجدت فيه النجاسة؟ المحل الذي حلت فيه النجاسة؟ ما هو؟ هو الماء، ذاك الماء المعين المشخص، وهو واحد غير متعدد. الماء بعد زوال التغير هو نفس الماء عندما كان التغير موجودا، لم يتعدد الماء، فالمعروض واحد إذن. ولم يكن هذا التغير للون أو الطعم أو الرائحة لم يكن معروض النجاسة وموضوعها. التغير ليس نجس، يعني لا يتصف التغير بالنجاسة، هو ليس معروضا لها، ولا هو جزء من معروضها. ليس التغير هو النجس، ولا أنه جزء من النجس، لا تعرضه النجاسة، كلا، المعروض هو الماء، والتغير دوره هو علة التغير، علة عروض النجاسة وسبب عروض النجاسة على الماء. وبالتالي هذا التغير لو زال فإنه لا يؤدي إلى أن يصير لدينا معروضان ومحلان للنجاسة. إحنا لو فرضنا أن النجاسة تثبت للماء حتى بعد زوال تغيره. يعني لو فرضنا أن الشارع حكم بأن الماء الذي يتغير يتنجس، وإذا زال تغيره تبقى نجاسته، لو فرضنا وجود مثل هذا الحكم عند الشارع، إذن هذه النجاسة التي تثبت بعد زوال التغير هي نفس تلك النجاسة، ستكون هي نفس تلك النجاسة التي كانت حالة التغير. هذه النجاسة بعد زوال التغير في الحقيقة هي بقاء لتلك النجاسة التي كانت ثابتة حالة التغير، نجاسة واحدة لا يوجد فيها تعدد، ما دام المحل واحد، ما دام المعروض والموضوع واحد. وهذا يجي في كل حكم شرعي. إذن النجاسة والأحكام شبيهة بمثال، شبيهة من هذه الجهة بالحرارة والأعراض، فقد في سائر الجهات الأخرى هي ليست شبيهة بها، لكنها شبيهة بها في هذه الجهة. الآن خلي نرجع إلى الفكرة هذه اللي تعالجنا الموضوع، تعالجنا الإشكال. إحنا إذا شككنا في بقاء الحكم الشرعي بسبب زوال خصوصية كانت موجودة سابقا، ومن المحتمل أن هذه الخصوصية دخيلة في ثبوت الحكم، هل يمكن أن نستصحب بقاء ذاك الحكم؟ خب الجواب لابد أن نقول هكذا: إذا كان الحكم المشكوك هو نفس الحكم المتيقن، أمكن أن نجري الاستصحاب. إذا كان هذا الحكم المشكوك الآن هو نفس ذاك الحكم اللي كنا على يقين منه، الفرق بينهما بوجود اليقين والشك، أحدهما تعلق به اليقين والآخر تعلق به الشك. بعبارة أخرى، الحكم في حال زوال تلك الخصوصية لو كان ثابتاً فإنه سيكون بقاء لذلك الحكم في حالة وجود تلك الخصوصية، لو كان الأمر من هذا القبيل أمكن أن نجري الاستصحاب. وهذا هو الذي كنا نؤكد عليه فيما تقدم، لكن في الحقيقة إحنا كيف يمكن أن نصل إلى هذه الحقيقة اللي هي أن الحكم المشكوك هو نفس الحكم المتيقن، أو قل أن الحكم في حالة زوال الخصوصية لو كان هذا الحكم موجودا عند المولى فإنه يعد بقاء للحكم في حالة وجود تلك الخصوصية. احنا هاي الحقيقة شلون نقدر نوصل لها؟ كل كلامنا في هذه الحقيقة، هذا هو سؤالنا. خب نقول الجواب عن هذا السؤال يرتبط بتلك الخصوصية التي كانت موجودة ثم زالت، مما أدى زوالها إلى أن نشك في بقاء ذلك الحكم. كيف؟ نقول تلك الخصوصية، خب إحنا لسنا على يقين من أنها دخيلة في الحكم، لأن إحنا إذا على يقين من دخالتها في الحكم الآن خب ما سعدنا شك، إنما نحن نحتمل دخالتها. وحينئذ فلو فرضنا دخالتها أنها دخيلة، كيف تكون دخيلة؟ لو افترضنا أنها دخيلة، هكذا نريد أن نفرض، كيف ستكون دخيلة هذه الخصوصية؟ خب، دخالتها لها نحوان. النحو الأول أن تلك الخصوصية اللي كانت موجودة ثم زالت بعد ذلك، لو كانت تلك الخصوصية دخيلة لكانت مقومة لموضوع الحكم، لمعروض الحكم. ذلك الموضوع والمحل الذي يعرض عليه الحكم يتقوم بها، بتلك الخصوصية، فهي قوامه. لا وجود لذلك الموضوع، لذلك المحل من دونها. لو زالت وارتفعت لارتفع الموضوع ولتحول إلى شيء آخر. خب، مثلا الحكم بنجاسة البول، البول نجس، الحكم هو الحرمة، وهذا الحكم عرض على البول. إحنا لو قمنا بتبخير البول، حولناه إلى بخار، هنا خصوصيته البولية قد زالت، هذا البول تحول إلى شيء آخر. عندما بخرناه لماذا تحول إلى شيء آخر؟ ليش نعبر بهذا التعبير؟ لأن البول متقوم بهذه الخصوصية، قوامه هذه الخصوصية، إذا انتفت ينتفي البول. خب، هذه الخصوصية اللي لو كانت دخيلة لكانت مقومة لموضوع الحكم ومعروضة ومحلة، لو أنها زالت، زوالها يؤدي إلى تغير الحكم. يعني عندما كانت هذه الخصوصية ثابتة، خب، كانت هناك نجاسة، خصوصية البولية عندما كانت ثابتة كانت هناك نجاسة عارضة على البول، ولكن لو زالت هذه الخصوصية فإن النجاسة التي نفرض، لو فرضناها، نفرض ثبوتها للبخار، تكون نجاسة أخرى. النجاسة اللي تثبت حالة وجود هذه الخصوصية غير النجاسة اللي تثبت بعد زوالها. لماذا؟ لأن الموضوع قد تغير، المعروض تغير، المعروض اللي عرضت عليه النجاسة الأولى كان هو شيء، والمعروض الذي عرضت عليه النجاسة الثانية هو شيء آخر، لأن خصوصية البولية عندما كانت هذه الخصوصية موجودة الموضوع كان هو البول، أما بعد زوال هذه الخصوصية، عندما أجرى الشخص عملية التبخير، الموضوع صار هو البخار. ونحن قد قلنا أن الحكم يتغير بتغير موضوعه، بتعدد موضوعه. إذن هاي النجاسة على فرض أن الشارع حكم بها للبخار، لا تكون بقاء لتلك النجاسة السابقة اللي كانت ثابتة للبول. هاي النجاسة حكم آخر غير تلك النجاسة، وعليه لا يجري الاستصحاب. عند الشك في نجاسة البخار هنا لا نجري الاستصحاب، سواء بنينا على صياغة الشيخ الأعظم أو بنينا على صياغة صاحب الكفاية. أما لو بنينا على صياغة الشيخ الأعظم فلأننا نفترض أن هاي الخصوصية على فرض دخالتها هي جزء من الموضوع، جزء من الموضوع، وعليه فاحتمال دخالتها يوجب أن يكون الموضوع غير محرز عندنا، غير محرز. لو كانت خصوصية البولية دخيلة، إذن موضوع النجاسة اللي هو البول غير موجود الآن، غير موجود. أما لو كانت خصوصية البولية غير دخيلة في الحكم بالنجاسة، إذن موضوع النجاسة موجود الآن. إذن موضوع الحكم وهو النجاسة، هذا الموضوع موضوع الحكم غير محرز البقاء، موضوع النجاسة غير محرز البقاء. هذا على صياغة الشيخ الأعظم. كذلك الحال على صياغة صاحب الكفاية، اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. زوال هذه الخصوصية، خصوصية البولية، ماذا يعني؟ يعني أن القضية المتيقنة ليست متحدة، غير متحدة مع القضية المشكوكة. تلك الخصوصية البولية تجعل المتيقن مختلف عن المشكوك، لأن تلك الخصوصية مقومة للموضوع، مقومة لمعروض النجاسة ومحل النجاسة. هذا النحو الأول. النحو الثاني للدخالة، الطريقة الثانية من الدخالة، من دخالة الخصوصية، هو أن الخصوصية اللي كانت موجودة بعدين زالت، تلك الخصوصية لو كانت دخيلة لكانت سببا وعلة لثبوت الحكم لموضوعه ومعروضه، وليست مقومة للموضوع والمعروض. الموضوع باق وثابت حتى مع زوال تلك الخصوصية. مثلا التغير، لو كان التغير دخيل في نجاسة الماء، كيف ستكون دخالته؟ دخالته بنحو السبب، فتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة هو السبب، هو العلة، هو الشرط لنجاسة الماء. إذن المعروض الذي تعرض عليه النجاسة هو الماء وليس التغير، والتغير ليس مقوما له أصلا. نعم هو السبب لعروضها عليه. إذن إيش راح نأخذ من هكذا خصوصية، من هكذا دخالة؟ راح نصل إلى هذه النتيجة، أن معروض النجاسة حالة وجود التغير لم يختلف عن معروض النجاسة بعد زوال التغير. لو أن الشارع قد حكم بنجاسة الماء بعد زوال التغير، المعروض واحد ولم يتغير، المعروض هو الماء والتغير ليس جزءا من المعروض، ليس مقوما له، وعليه إذا كان المعروض واحد. إذن الحكم بالنجاسة واحد، لأن الحكم لا يتعدد إلا إذا تعدد معروضه كما تقدم. هنا المعروض واحد، إذن الحكم واحد، يعني النجاسة على ايش راح يصير؟ هكذا راح تصير الصورة، هكذا راح تكون النجاسة على فرض ثبوتها للماء بعد أن زال تغيره. هاي النجاسة هي في الحقيقة نفس النجاسة التي كانت موجودة حالة التغير، هذه بقاء لتلك النجاسة. وعليه لو شككنا في وجود هذه النجاسة الآن، لو شككنا يعني أننا نشك في بقائها، في بقاء تلك النجاسة المتيقنة، فنستصحبها. خب الآن أريد أبين مصطلح، يوجد لدينا مصطلحان، مصطلح حيثية تقييدية ومصطلح الحيثية التعليلية. هذان المصطلحان يرتبطان بهاتين الخصوصيتين الدخيلتين، الخصوصية اللي هي مقومة للمعروض والموضوع تسمى حيثية تقييدية لأنها قيدت الموضوع، حصصته، هي جزء منه، لا وجود للمعروض بدونها، تسمي حيثية تقييدية. بينما الخصوصية اللي هي ليست مقومة وإنما هي علة وشرط وسبب لعروض الحكم لهذا المعروض والموضوع تسمى حيثية تعليلية. إذن عندنا حيثية تقييدية وعندنا حيثية تعليلية، هذا هو المصطلح، هذان هما المصطلحان. الآن فد خلاصة أقولها، هكذا ستكون الخلاصة لو أردنا خلاصة، أن كل خصوصية على فرض دخالتها تمثل حيثية تقييدية، وزالت هذه الخصوصية اللي هي حيثية تقييدية فإن زوالها يؤدي إلى تغير الحكم. لماذا؟ لأن زوالها يعني تغير الموضوع والمعروض، وإذا تغير الموضوع والمعروض يتغير الحكم، وبالتالي لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن الحكم المشكوك ليس بقاء لذاك الحكم المتيقن، هاي خصوصية تعتبر حيثية تقييدية. بينما كل خصوصية لو اعتبرناها دخيلة على فرض دخالتها كانت تمثل حيثية تعليلية، ثم بعد ذلك زالت، زوالها في الحقيقة لا يؤدي إلى تغير الموضوع والمعروض، وهذا يعني عدم تغير الحكم، الحكم ما راح يتغير، المشكوك على فرض ثبوته الحكم المشكوك هو في الحقيقة بقاء لذلك المتيقن، ماكو أي تغير، فيجري الاستصحاب. طيب هنا سيأتي هذا السؤال، هذا السؤال يقول ما دامت الضابطة والميزان، هو بالحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. فكيف نعرف ونميز بين الاثنين في باب الأحكام الشرعية؟ يعني شلون نعرف أن هاي الخصوصية اللي زالت واللي إحنا نحتمل دخالتها هي من الحيثيات التقييدية أو هي من الحيثيات التعليلية؟ هناك ضابطة محددة لمعرفة دخالة الخصوصية بأي نحو، حتى بعدين نقول هاي الخصوصية حيثية تقييدية فزوالها مؤثر، بينما تلك الخصوصية حيثية تعليلية فزوالها غير مؤثر. ما هو الضابط؟ ما هو الميزان في ذلك؟ كيف نميز بين الاثنين؟ السيد الشهيد رحمة الله عليه يطرح ميزانين وضابطين. الضابط الأول، الميزان الأول، هو أنه قد يقال أن السبيل إلى معرفة ذلك هو لسان الدليل، باعتبار أن الحيثيات بيد من؟ من هو الذي يأخذ هذه الخصوصيات دخيلة؟ الشارع، لأن الشارع هو الذي يأخذها. قد يأخذ خصوصية وقد لا يأخذ خصوصية. أصل الحكم والجعل بيد الشارع، أصل الحكم والجعل بيد الشارع، كما أن كيفية أخذ تلك الخصوصية أيضا بيد الشارع. قد يأخذها حيثية تعليلية وقد يأخذها حيثية تقييدية. بالنسبة لنا، خب احنا ما عدنا وسيلة لأن نعرف أن الشارع أخذ هذه الخصوصية بهذا النحو أو بذاك النحو إلا الدليل ولسان الدليل. الدليل الشرعي هو الذي يكشف عن كون الشارع قد جعل الحكم، وهو الذي يكشف عن كل خصوصية أخذها الشارع عندما جعل الحكم، يكشف عن أصل أخذ الخصوصية، كما يكشف لنا الدليل ولسان الدليل عن كيفية أخذ تلك الخصوصية. وهل فهو الذي يكشف عن أن هذه الخصوصية مثلا قد أخذت حيثية تقييدية في الموضوع، وتلك الخصوصية أخذت حيثية تعليلية للحكم؟ كله عن طريق الدليل ولسان الدليل. كيف؟ إذا قال الدليل الماء إذا تغير تنجس، هنا سنعرف أن التغير أخذه الشارع علة وسببا وشرطا للحكم بالنجاسة. التغير هنا أخذ حيثية تعليلية، وعليه لو زال التغير لاحقا وإحنا بدورنا شكينا بأن الحكم بالنجاسة يبقى أو لا يبقى، هنا من الممكن أن نحكم ببقاء النجاسة، لأن المفروض أن التغير ليس مقوما لموضوع النجاسة ومحلها ومعروضها. كلا وألف لا، الموضوع والمحل والمعروض سيبقى شيء واحد هو الماء. هذا الموضوع ما تغير، لم ينقص منه شيء، ولم يزد عليه شيء. إذن زوال التغير لا يؤدي إلى تغير الحكم، زوال تغير الماء يعني لا يؤدي إلى تغير الحكم، بل هذا الحكم لو كان ثابتا الآن بعد أن زال تغير الماء فإنه نفس الحكم الذي كان ثابتا بالأمس عندما كان التغير موجودا في الماء. إذن يوم أمس كان يمثل الزمان الذي حدث فيه الحكم، واليوم يمثل الزمان الذي زال فيه التغير، فهو زمان بقاء الحكم. فإذن الموضوع والمعروض لم يتغير، إذن النجاسة واحدة لأن معروضها واحد الماء. معروض النجاسة ليس هو الماء المتغير، وإنما معروضها واحد الماء. لماذا؟ لأن الدليل دل على ذلك. الدليل قال الماء إذا تغير تنجس. الماء هو الموضوع، والتغير سبب وشرط. هذا لو قال الدليل الماء إذا تغير تنجس. أما لو أن الدليل قال شيء آخر، قال الماء المتغير متنجس، فأخذ التغير صفة للماء، الماء الذي هو موضوع التنجس، هذا يعني أن المولى في دليله هذا أخذ التغير قيدا للماء، مقوما للماء، حيثية تقييدية للماء. موضوع التنجس ما هو؟ مجموع خصوصيتين، مائية زائدا تغير، هما إذا اجتمعا حينئذ يصيران محلا ومعروضا وموضوعا للنجاسة. وعليه في الزمان اللي كان الماء متغيرا كانت النجاسة ثابتة لهذا المحل، لهذا المعروض الماء المتغير. أما اليوم عندما زال التغير الموضوع ليس واحدا، مو هو نفس ذلك الموضوع. ولو أن الشارع حكم اليوم بثبوت النجاسة فهذا الحكم هو حكم آخر غير الحكم السابق. هذا هو مثال أول. مثال ثاني لكون الميزان والضابط في معرفة الخصوصية هو الدليل. لو قال الدليل يجب عليك أن تقلد زيد إن كان عالما، خب هذا الدليل يدل على أي شيء؟ يدل على أن خصوصية العلم في الحقيقة هي خصوصية، هي حيثية تعليلية. الحكم اللي هو وجوب التقليد ما هو موضوعه؟ زيد إن كان عالما جاز لك، وجب عليك تقليده. العلم ما هو دوره؟ دوره السبب في والعلة والشرط في ثبوت وجوب التقليد على زيد، لهذا الموضوع اللي هو زيد. وبالتالي هذه الحيثية لو زالت الموضوع ما يتغير، لأن زيد عندما كان عالما هو نفس زيد عندما زال علمه، لو كان زيد عالما يوم أمس ثم زال علمه اليوم فإن الحكم بوجوب تقليده لو ثبت له اليوم مع أن علمه قد زالها، لو ثبت له هو نفس ذلك الحكم الذي كان ثابتا أمس عندما كان عالما. هذا حكم واحد له حدوث أمسي وبقاء اليوم. ليش؟ لأن المعروض والموضوع واحد اللي هو زيد، حيثية العلم أخذت في لسان الدليل حيثية تعليلية، لم تؤخذ حيثية تقييدية. وعليه إحنا إذا صار عندنا شك ببقاء، لو صار عندنا شك بوجوب تقليده تقليد زيد، أمكن أن نتمسك باستصحاب بقاء وجوب التقليد، لأن إحنا عندنا شك ببقاء ذلك الحكم اللي كنا على يقين من حدوثه. احنا كان عندنا يقين بالحدوث، الآن عندنا الشك بالبقاء، فليش ما نقدر نتمسك باستصحاب بقاء وجوب التقليد نستصحبه؟ هذا هو اللسان الأول في المثال الثاني. أما لو قال المولى، لو قال الدليل العالم يجب تقليده، هنا ما هو الموضوع؟ الموضوع هو العلم، هو العالم، الموضوع هو العالم وليس هو زيد، ليس هو زيد، ليس هو الشخص، الموضوع هو العالم. أو قل أن الموضوع هو مجموع زيد والعلم، مجموع الشخص والعلم، هذا هو الموضوع والمحل اللي عرض عليه الحكم وجوب التقليد. إذن خصوصية العلم أخذت حيثية تقييدية. وعليه إذا زالت خصوصية العلم عن زيد، هنا الموضوع قد اختلف. وعليه لو حكم الشارع اليوم بعد زوال علم زيد بوجوب تقليده، في الحقيقة هذا حكم آخر ثاني غير الحكم الأول اللي هو وجوب التقليد عندما كان زيد عالما. الحكم الأول زال بزوال موضوعه، هذا هو الميزان، هذا هو الضابط الأول اللي خلينا نميز بين الحكم، بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. بقي الميزان والضابط الثاني، والمصنف رحمة الله عليه راح يذكر لنا الميزان والضابط الثاني ويتضح الإشكال الذي لديه رحمه الله على الميزان والضابط الأول. خب، قال المصنف رحمه الله: ولأجل حل المشكلة اللي عرضناها في الدرسين الماضيين من أنه إذا زالت خصوصية يحتمل دخالتها في الحكم بقاء، فإنه في هذه الحالة يختل الركن الثالث على كلتا الصياغتين. خب، لأجل حل هذه المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية، فنقول حتى تتضح الفكرة عندنا في هذا العرض، ومن خلالها ننطلق لإيضاح الفكرة في عالم الأحكام الشرعية. فنقول إن الحرارة لها معروض وهو الجسم، معروض تعرض عليه، تحل فيه، تثبت فيه، هذا واحد. بعد ولها علة، وعلة معطوفة على معروض، يعني ولها علة وهي النار أو الشمس. متى تتعدد الحرارة؟ والحرارة تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها. حرارة الخشب غير حرارة الماء، تتعدد بتعدد معروضها، ولا تتعدد تلك الحرارة بتعدد الأسباب والحيثيات التعليلية. فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء، لا تعتبر حرارتين متغايرتين، ليست كذلك، هي حرارة واحدة. وإذا هذا المطلب ما يقبل فلسفيا فإنه يقبل عرفا، لأن دليل الاستصحاب كلام عرفي. لا تعتبر حرارتين متغايرتين، هاتان الحرارتان ليستا متغايرتين، ما دام معروضهما واحد إذن هما هي حرارة واحدة، بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء. خب، هذا بلحاظ العرض الخارجي. ونفس الشيء نقوله عن الحكم كالنجاسة مثلا، خب، فإن لها معروضا النجاسة وهو الجسم، وعلة النجاسة لها علة وسبب وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء مثلا. والضابط في تعددها، تعدد النجاسة، تعدد معروضها، والظاهر والضابط في تعدد النجاسة تعدد معروضها لا تعدد الحيثيات التعليلية. المهم كون نشوف المعروض والموضوع والمحل واحد لو متعدد، إذا متعدد إذن الحكم متعدد. هذه هي أصل الفكرة التي مضت في الحرارة، الآن طبقناها في النجاسة، والتي تفترض هذه الفكرة أن تعدد الحكم منوط بتعدد المعروض والموضوع، فإذا تعدد المعروض يتعدد الحكم، وإذا اتحد يتحد، وإذا كان واحد فالموضوع فالحكم واحد أيضا. خب، بعد ذلك الآن يقول المصنف فالخصوصية الزائلة، الآن نطبق هذه الفكرة ونستفيد منها في جواب ذلك الإشكال. كيف؟ بأن نقول أن تلك الخصوصية إذا كانت جزءا من الموضوع إذن الموضوع يتغير بزوالها، وبالتالي الحكم يتعدد بتغير ذلك الموضوع، فلا يكون الحكم الثاني في الزمان الثاني بقاء للحكم في الزمان الأول، فلا يكون الشك فيه شكا في البقاء، وبالتالي لا يجري الاستصحاب. أما لو كانت تلك الخصوصية ليست جزءا مقوما للموضوع وإنما علة وسبب، والموضوع أجنبي عنها، هي تثبت الحكم للموضوع، إذن بزوالها لا يتغير الموضوع، فإذا كان الموضوع غير متغير إذن الحكم أيضا غير متغير، الحكم واحد أيضا، فهذا الحكم هو بقاء لذلك الحكم السابق في اللي هو المتيقن، وحينئذ يجري الاستصحاب. قال فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم، الخصوصية الزائلة الخصوصية التي زالت مثل التغير، والتي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم، لأننا نشك في دخالتها في النجاسة، الحكم الذي نشك ببقائه والنجاسة، إن كانت على فرض دخالتها، إن كانت لكن على فرض دخالتها، لو إحنا ما عندنا جزم بدخالتها، وإلا لو كنا جازمين بدخالتها بعد ما نحتاج إلى هذا البحث والاستصحاب، لا إحنا نحتمل دخالتها. فعلى فرض دخالتها تلك الخصوصية اللي هو التغير، إن كانت بمثابة العلة والشرط، دخيلة بنحو العلية، هي علة، لو كانت دخيلة فهي علة لثبوت الحكم للموضوع، لموضوعه، لو كانت هذه الخصوصية من هذا النحو، حينئذ حتى إذا زالت لا يضر، فلا يضر زوالها بوحدة الحكم، لا يضر، يبقى هو نفس الحكم، لأن الموضوع واحد، ولا تستوجب دخالتها، هي علة فقط، كحيثية تعليلية، مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا، فإن الحكم بالنجاسة على فرض ثبوته بعد زوال التغير هو نفس ذلك الحكم بالنجاسة الذي حكم به الشارع للماء المتغير، ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية مباينة الحكم النجاسة بقاء بعد زوال التغير للحكم حدوثا عندما كان التغير موجودا، كما هو الحال في الحرارة أيضا، الحال هو الحال في الحرارة، فإن الحرارة الثانية الموجودة في الزمان الثاني هي نفس الحرارة الموجودة في الزمان الأول، لأن الموضوع واحد، والسبب وتغير السبب لا يؤثر على الموضوع وحدة، وبالتالي لا يؤثر على الحرارة وحدة. هذا كله إذا كانت الخصوصية الزائلة علة، حيثية تعليلية. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم، يعني كانت حيثية تقييدية، المعروض يتقوم بها، يعني بمجرد أن تزول يتغير المعروض من أصل، مقومة لمعروض الحكم كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البول بخارا، خصوصية البولية هنا زالت بالبخارية، فهي إذا كانت من هذا القبيل فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور، يعني الحكم السابق اللي هو نجاسة البول، والحكم الثابت بعد زوالها، لو أن الشارع حكم بنجاسة البخار فإن هذه النجاسة غير تلك النجاسة التي كانت ثابتة للبول وعليه. فإذا عرفنا متى يتغير الحكم ومتى لا يتغير وعليه. فكلما كانت الخصوصية التي زالت، التي لم تبقى غير المحفوظة من الموضوع أو غير المحفوظة من القضية المتيقنة من الموضوع، هنا هذا يتناسب مع صياغة الشيخ الأنصاري، هذه الخصوصية قد أخذت، كانت موجودة، قد أخذت مقدرة الوجود عندما جعل المولى الحكم على موضوعه، أو من القضية المتيقنة، هذا يتناسب مع صياغة الشيخ الآخوند رحمه الله، فهذه الخصوصية لم تحفظ، التي كانت موجودة في القضية المتيقنة لم تحفظ. المهم هذه الخصوصية التي لم تحفظ ولم تبقى، كلما كانت حيثية تعليلية، كانت سبب وعلة في الحقيقة لثبوت الحكم لمعروضه وموضوعه، فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء، ومعه يجري الاستصحاب إذا الحكم نفسه ذاك الذي حدث الآن في الساعة الثانية وبقاء لما حدث في الساعة الأولى، إذن الشك فيه في مرحلة في الساعة الثانية هو شك في بقائه فيجري الاستصحاب. بينما وكلما كانت الخصوصية اللي زالت وغير المحفوظة من الموضوع أو من القضية المتيقنة مقومة للمعروض، يعني حيثية تقييدية، المعروض من دونها لا وجود له، حينئذ كان انتفاؤها موجبا لتعذر جريان الاستصحاب. لا يجري الاستصحاب في هذه الحالة لأن المشكوك حينئذ مباين للمتيقن، باعتبار أن المشكوك لو كان موجودا وثابتا هذا الحكم فإنه غير ذلك المتيقن. لماذا؟ لأن معروضه غير معروض ذلك الحكم المتيقن، فلا يجري الاستصحاب. ومن هنا إذا عرفنا هذه الضابطة يبرز السؤال التالي: إذا الضابطة كلها تتمحور حول كون الخصوصية حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية، رح يبرز هذا السؤال: كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية؟ هذا هنا يبدأ بحث إثباتي. انتهينا من الجواب واتضح منه المقام الثبوتي، الآن مقامنا مقام إثباتي. كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية؟ الحيثية التعليلية اللي هي دخيلة بنحو العلة والسبب والشرط، بينما الحيثية التقييدية يعني الدخيلة في المعروض المقومة لمعروض الحكم. كيف نستطيع أن نميز؟ هنا عندنا ميزانين ضابطين سوف يذكرهما المصنف. اليوم احنا ذكرنا الضابطة الأولى، فقد يقال بأن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي، الدليل الذي ذكر الحكم الذي دل على أخذ تلك الخصوصية والحيثية في الحكم، الدليل الشرعي ولسان. كيف؟ لأن أخذ الحيثية في الحكم بعد ونحو هذا الأخذ وكيفية هذا الأخذ كله تحت سلطان الشارع، راجع إلى الشارع. خب الشارع احنا شلون نقدر نكتشف كيفية جعله، كيفية أخذه؟ من خلال الدليل الشرعي، فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك أصلا، عن أصل جعل الحكم وعن الخصوصيات المأخوذة فيه وعن كيفية أخذ تلك الخصوصيات، كل هذا نكتشفه من خلال الدليل الشرعي. فإذا ورد بلسان الماء، إذا ورد الدليل الشرعي بهذا اللسان: الماء إذا تغير تنجس، الماء إذا تغير تنجس، فهمنا أن التغير اتخذ حيثية تعليلية. هذا التعبير أخذ التغير سبب وشرط في عروض النجاسة على الماء، هو صب النجاسة على الماء وجعل التغير شرطا في هذا العروض، في هذا الثبوت. وأما وإذا ورد بلسان آخر، لسان الماء المتغير متنجس، فهمنا أن التغير حيثية تقييدية، حيث عرضت النجاسة هنا على الماء المتغير، خصوصية التغير دخيلة في مصب النجاسة ومعروض النجاسة، فتكون هاي حيثية تقييدية. وعلى وزان ذلك قوله: قلد العالم، هنا العلم أصبح حيثية تقييدية، صار الموضوع الشخص زائدا خصوصية العلم حيثية تقييدية. أو قلده، قلد العالم، قلد زيد، هنا أنا لازم نقول قلد زيد إن كان عالما، العلم هنا أصبح حيثية تعليلية، أخذ أخذ العلم سبب وشرط لثبوت وجوب التقليد له، وهكذا. هذا هو الميزان الأول والضابطة الأولى. شنو رأي المصنف فيها؟ لازم نجي إلى الضابطة الثانية ومن خلالها نعرف رأي المصنف في دقة هذه الضابطة، والحمد لله رب العالمين.